سفر الخروج إصحاح 20 عدد 12. اكرم أباك وأمك لكي تطول أيامك على الأرض التي يعطيك الرب إلهك. لا تقتل، لا تزني، لا تسرق، لا تشهد على قريبك شهادة زور، لا تشتهي بيت قريبك، لا تشتهي امرأة قريبك ولا عبده ولا أمته ولا ثوره ولا حماره ولا شيئا مما لقريبك مجدا للثالوث الأقدس. كنا تكلمنا عن الأربع وصايا اللي بتختص بعلاقة الإنسان بالله. نبتدي النهاردة في الوصية الخامسة اللي بتختص بعلاقة الإنسان بالإنسان الآخر. إذا كانت أولوية العلاقات هي علاقة الإنسان بإلهه، فيأتي في الترتيب أو في المنزلة الثانية في العلاقات علاقة الإنسان بأبوه وأمه. والأب والأم في الوصية ما هماش بس مجرد الأب والأم الجسديين، لكن ناخدها بمعنى أوسع وأشمل. الأب والأم بحسب الجسد، والأب والأم أيضا بحسب الروح. الكاهن الخادم هو أب روحي للإنسان، وكل شخص أيضا له أبوة معنوية عندما يكون مسؤول عن آخر، عن رعاية آخر أو تربية آخر. يعني المدرس أيضا في منزلة الأب لأنه بيعلم، المدير في العمل أيضا في منزلة الأب لأنه بيعلم، لكن فوق كل دول الله هو الأب الذي منه تستمد كل أبوة في الوجود. أبوة الله هي الأبوة الحقيقية اللي منها كل أبوة موجودة على الأرض بتاخد مكانتها وكرامتها. وإذا كانت هذه الوصية اكرم أباك وأمك لكي تطول أيام حياتك على الأرض، زي ما بيقول عنها الرسول إن هي دي أول وصية كانت بوعد. يمكن كل الوصايا التانية ما كانش ليها أي وعود، لكن الله لما تحدث عن هذه الوصية إدى ليها وعد إن اللي ينفذ الوصية دي تطول أيام حياته. وإطالة أيام الحياة ما هي لمحة إلا للحياة الأبدية، هي الأبدية، الحياة اللي ما بتنتهيش. إذا أدرك الإنسان معنى الأبوة ومعنى الأمومة يستطيع أن تكون له الحياة الأبدية. عشان كده بنشوف في الكتاب المقدس إن الله خد لقب الأبوة كما يتراءى في الآب على البنين، هكذا أنا أتراءف عليكم. هو نفسه بيتكلم يقول ربيت بنين ونشأتهم، يعني هو بيتكلم عن نفسه في أبوته للإنسان. أشعياء يكلمه يقول له يا رب أنت أبونا، وإن لم يعرفنا إبراهيم وإن لم يدري بنا إسرائيل، أنت أبونا، أنت أبونا، نحن الطين وأنت جابلنا. والله أيضا منه تستمد الأمومة معناها، نفيت الأم رضيعها أنا لا أنساك، نقشتك على كفي. فعشان كده إذا كان الله أعطانا الأب والأم في العالم من أجل أن من خلالهم يستطيع الإنسان أن يدرك أبوة الله الحقيقية اللي منها تستمد كل أبوة في الوجود، وكانت الوصية دي الفاصل في التحول ما بين العلاقة ما بين الإنسان والله وما بين الإنسان وما بين الآخر، جت في النص الوصية اكرم أباك وأمك، لأن الأب والأم هما المرحلة اللي ما بين الله وما بين الإنسان الآخر. إزاي عامل الله؟ إزاي عامل الآخر؟ الأب والأم هما جايين في النص في العلاقة ما بين الاثنين. العلاقة بالله هي أصل الوجود أو بداية الوجود، والعلاقة بالأب والأم هي أصل المجتمع، الحياة اللي على الأرض، لأن بداية الحياة على الأرض أب وأم وأنجبوا. لكن أصل الوجود كله هو العلاقة بيهوى بالله الخالق. فزي ما الله أعطى الإنسان الحياة، فالله يعطي الإنسان الحياة من خلال الأب والأم. سبيل توصيل الحياة للإنسان الأب والأم، لأن أنا ما كنتش ممكن أبقى موجود إلا إذا كان أبويا وأمي موجودين. فربنا جعل الأب والأم هي الوسيلة أو السبيل اللي من خلاله بيوصل الحياة لكل إنسان. فعشان كده وصى بالإكرام، اكرم أباك وأمك. حاجة العجيبة دي الوصية الوحيدة اللي مش بس فيها وعد، لكن دي الوصية الوحيدة الإيجابية اللي ربنا قال للإنسان اعمل كده، اكرم. لكن بقية الوصايا كلها وصايا سلبية: لا تقتل، لا تسرق، لا تزني، لا تشتهي، لا تشهد. كل الوصايا التانية بعد كده ايه؟ سلبية بالنفي، ما تعملش كده. لكن دي الوصية الوحيدة اللي ربنا قال للإنسان اعمل كده، الوصية الإيجابية الوحيدة. لكن بقية الوصايا التانية خاصة بعلاقة الإنسان بالإنسان كلها نفي: ما تعملش، ما تعملش، ما تعملش. والإكرام هنا بمعنى تقديم الأولوية والتعظيم في القول والفعل، مش بس في الكلام، انك تقدم لهم الاحترام والتوقير والأولوية في الكلام، لكن ايضا في التصرف في الفعل. ولان الله اصل كل أبوة في الوجود، فهو دائما يتوقع من الابن ان يكرم ابوته في شخص أبوه وأمه الجزدانيين. يعني في واقع الأمر أنا لما بكرم أبويا وأمي مش بكرمهم هم بس في حد ذاتهم، لكن أنا بكرم أبوة الله في شخص الأب والأم. عشان كده تلاقيه بيشدد بعد كده في التفصيل بتاع الوصية ده، هي يقول: من ضرب أباه أو أمه فليقتل قتلا، من شتم أباه أو أمه يقتل قتلا. مش بس في الصغر وإحنا صغيرين بس نكرمهم، بل أيضا في الكبر. يمكن الإنسان يقول في الصغر لأن الصغير بيبقى محتاج للكبير، محتاج لأبوه وأمه، هيرعوه ويأكلوه ويشربوه ويرتبوا له أموره، فهو محتاج ليهم. لكن بالأولى يكون الإكرام لما الإنسان يكبر ويبدو لي أنه غير محتاج لأبوه وأمه، هنا ينبغي أن يكون التكريم، أنه يحطهم بالعناية بمراعاة احتياجاتهم، مش بس المادية ولكن الاحتياجات النفسية والمعنوية قبل الاحتياجات المادية. لأن بعض الناس تقول أو تفتكر يعني أنها بتعمل اللي عليها، تقول لك ده أنا وديت أبويا الأحسن دكتور، ده أنا جبت له أحسن حاجة، مش هو ده اللي مقصود فقط الرعاية المادية، لكن الرعاية المعنوية هي الإكرام للأب والأم. والرعاية المعنوية هو إن أنا بقدلهم أو بقدم لهم الشعور بإني ما زلت محتاج إليهم، مش مستغني عنهم، ده أحسن إكرام. إشعرهم بالحقيقة مش بالتمثيل، إن أنا ما زلت محتاج إليهم، إن ليهم لازمة في حياتي، مش ان ما بقى لهمش لازمة. اهم من ان انا اجيب لهم هدية بكذا او ان انا اعمل لهم حاجة مادية، مجرد تقديم هذا الاحساس بانهم ما زال ليهم دور في حياتي وانا محتاج هذا الدور، هو ده اعظم اكرام، انك تديهم احساس بانهم ما زالوا مطلوبين مرغوبين، ليهم ضرورة في الحياة، أنا في حاجة إليهم، مش خلاص نفس يعني زي ما بيبقى في بعض نفس الناس إنها تتخلص من أبوها وأمها لأنهم بقى ثقل عليهم، زهقوا منهم ومن مشاكلهم ومن احتياجاتهم. ده حاجة عجيبة جدا لما تعرف الأنبياء، من ضمن أسباب خراب أورشليم ساعة سبي بابل إن الأبناء لم يعودوا يكرموا أبائهم وأمهاتهم، سبب رئيسي من ضمن أسباب خراب أورشليم، إن هم ما قدموش الاحترام اللائق لأبائهم. يقول لها كده في حزقيال: فيك أهانوا أبا وأما، يكلم أورشليم وبيقول لها فيك أهانوا أبا وأما عشان كده خربتي، بل إن بولس الرسول في رسالته لتيموساوس يتكلم عن نهاية الأزمنة ويحط علامة من ضمن علامات اقتراب المجيء الثاني ونهاية العالم، يقول ستأتي أزمنة صعبة، إن الأولاد يكونون غير طائعين لوالديهم، محبين لأنفسهم، محبين للمال، متصلفين، كعلامة من ضمن علامات مش بس خراب أورشليم ولكن خراب العالم وانتهاء العالم. عشان كده دي الوصية اللي ربنا ادى فيها وعد، وكانت وصية إيجابية، اعمل كده، اكرم أباك وأمك. لكي تطول أيام حياتك على الأرض. ويمكن اللي كانوا حاضرين معانا وإحنا بندرس سفر الحكمة من الأسفار المحذوفة لقوا معنى جميل جدا لمعنى كلمة تطول أيام حياتك على الأرض. تطول أيام حياتك على الأرض معناها الحياة الأبدية، مش عدد السنين ولا الأيام ولا الساعات اللي انت هتقضيها على الأرض. سليمان يقول في سفر الحكمة ايه؟ الصديق وإن تعجله الموت فهو يستقر في الراحة. صديق ولو مات بسرعة فإنه يستقر في الراحة، برغم أن في العهد القديم كان معنى الإنسان اللي يموت بدري ده معناه لعنة مغضوب عليه، لكن اللي يموت شيخ وشبعان أيام ده كان دليل البركة. لكن سليمان يقول إيه؟ الشيخوخة المكرمة ليست هي القديمة الأيام. الشيخ المكرم مش اللي أيامه كتيرة، ولا هي تقدر بعدد السنين، ولكن شيب الإنسان هو الفطنة. ومجد الشيخوخة هي الحياة المنزهة عن العيب. يعني تقاس حياة الإنسان مش بعدد الأيام اللي عاشها على الأرض، لكن تقاس بعدد الأيام اللي عاشها وهو بعيد عن العيب، عن الغلط، عن الخطية. عشان كده ممكن واحد يبقى عمره 200 سنة بحسب عدد الأيام على الأرض، لكن عمره من جهة البر ما يكملش نص يوم. معنى تطول أيام حياتك يطول أيام برك، فتستطيع أنك تعيش حياة منزهة عن العيب. فبكده تبقى أنت حطيت رجلك في الحياة الأبدية. يتكلم عن الصديق ويقول قد بلغ الكمال في أيام قليلة فكان مستوفيا سنينا كثيرة. يعني اللي قدر يوصل للكمال في عدد أيام قليلة فده كأنه استوفى وعاش سنين كتيرة، خد الوعد بتاع البركة. يقول الشبيبة، يعني الشباب، الشبيبة السريعة الكمال تحكم على شيخوخة الأثيم الكثيرة السنين. يعني شاب لكن سريع الكمال، وصل للكمال بسرعة، يحكم على شيخ سنين حياته كتيرة على الأرض لكن عايشها في الإثم وفي الخطية. يتكلم عن الأشرار عكس كده، يقول وإن طالت حياتهم فإنهم يحسبون كلا شيء، حتى لو عمروا آلاف السنين فهم هيحسبوا كلا شيء. وفي أواخرهم تكون شيخوختهم بلا كرامة. فعشان كده معنى كلمة تطول أيام حياتك على الأرض مش مجرد أن الوقت بتاعك بس يزيد، لكن هو أن حياتك اللي هتعيشها تبقى مليانة بالبر، منزهة عن العيب، من خلال تنفيذك للوصية وحياتك للوصية. عشان كده احنا بنكرم في العهد الجديد كل ابوة في الرب. بولس يقول ايها الابناء اطيعوا والديكم فين؟ في الرب، لان احنا بنكرمهم في شخص الله. موقف الإنسان من أبوه وأمه، لابد للإنسان أن ينظر إلى أبوة الله من خلال أبوه وأمه الجسديين، حتى لو كان أبوه وأمه الجسديين متعبين. ده ما يدهوش الحق ان هو يهنهم او يحتقرهم او يهملهم. بالرغم من عظم هذه الوصية اللي اتخذت بوعد بطول الحياة، أو بمعنى الحياة الأبدية. وبعظم هذه الوصية لأنها تتكلم عن أبوة الله للإنسان. إلا أن اليهود عملوا في الوصية دي عملة وحشة قوي. كتبوا الفريسيين وكبار الربيين بتوع اليهود المتمسكين بالناموس، وبيقولوا ان هم بينفذوا الوصايا بتاعت ربنا بحذافيرها، لكن في نفس الوقت هم ما بيعيشوش روح الوصية. فاخترعوا حاجة سيئة كده. لو طلعتوا معايا انجيل متى اصحاح 15، انجيل متى اصحاح 15، عدد 1. حينئذ جاء إلى يسوع كتب وفريسيون الذين من أورشليم قائلين: لماذا يتعدى تلاميذك تقليد الشيوخ؟ فإنهم لا يغسلون أيديهم حينما يأكلون خبزا. فأجاب وقال لهم: وأنتم أيضا لماذا تتعدون وصية الله بسبب تقليدكم؟ كما حطوا مجموعة من الطقوس والممارسات والتقاليد سموها تقاليد الشيوخ أو الربيين اللي هم معلمي إسرائيل. فلهم: فإن الله أوصى قائلا: اكرم أباك وأمك، ومن يشتم أبا أو أما فليمت موتا. وأما أنتم فتقولون: من قال لأبيه أو أمه قربان هو الذي تنتفع به مني فلا يكرم أباه أو أمه، فقد أبطلتم وصية الله بسبب تقليدكم. يا مراؤون، حسنا تنبأ عنكم أشعيا قائلا: يقترب إلي هذا الشعب بفمه ويكرمني بشفتيه، وأما قلبه فمبتعد عني بعيدا، وباطلا يعبدونني وهم يعلمون تعاليم هي وصايا الناس مش وصاياي. إيه حكاية القربان؟ اخترعوا حاجة لطيفة جدا. لو واحد عايز يتخلص من أبوه وأمه، يتخلص منهم يعني يتخلص من رعايتهم ومسؤوليتهم، يروح يعمل ايه؟ يجيب هدية او قربان تقدمه ويقدمها للمذبح. يشتري حاجة، خروف مثلا، كبش، طور، ويقول: ده انا هقدمه قربان لربنا وربنا يحلني من رعاية ابويا وامي. عايز يقول لهم يعني اللي كنت هصرفه عليكم او هقدمه لكم انا قدمته لمين؟ لربنا. وكأنه كده يعني بيريح ضميره انه راح دفع له مبلغ وارتاح من ابوه وامه. وشكله انه قدم لربنا، قدم له قربان، قدم له هدية. والناس استريحت للفكرة دي خالص. عايز يخلص من ابوه وامه يروح يعمل كده، برغم ان كانت الوصية بتاعت ربنا اكرم اباك وامك. لكن هم بدلوا الوصية دي بوصية من عندهم. علشان كده ما كانوش فاهمين روح الوصية. روح الوصية هي انك تقدر تكرم ابوك وامك، لان ده انت بتكرم ابوة الله من خلالكم. فرق كبير بين روح الوصية والشكل الحرفي للوصية. عشان كده قال: هذا الشعب يكرمني بشفتيه. شكله انه بينفذ كلامي، لكن في جوهره قلبه بعيدا عني كل البعد. ما يقدرش يفهم روح الوصية بتاعته. عشان كده مهم جدا ان انا اسال نفسي في تنفيذ الوصيه المسيح، انا فاهم روح الوصيه ولا بتمسك بشكليات الوصيه فقط؟ اكرم اباك وامك لكي تطول ايام حياتك على الارض. الوصية السادسة لا تقتل. بالعبرية رصاح. رصاح معناها ما تموتش حد لا عن عمد او عن غير عمد، يعني سواء بقصد او بغير قصد. عشان كده جت في العربي كلمة القتل ليها مرادفات كتيرة كمان، تسفك دم، تسبح، تهلك، تميت. خطورة القتل هي انتهاك لحرمة الحياة او لقداسة الحياة اللي ربنا اداها للانسان عطية. حياة الانسان، الانسان مخلوق على صورة الله وعلى مثاله، فاعتداء على حياة انسان معناها اعتداء على صورة الله او على الله ذاته. القتل معناه اعتداء على الله ذاته، لانك بتنهي حياه اوجدها الله على صورته ومثاله، فانك بتهين الله شخصيا. عشان كده الموضوع في اصل الوصية الموضوع روحي مش موضوع اجتماعي. يعني المجتمعات الحديثة بتجرم موضوع القتل كحاجة اجتماعية، لكن الوصية أصلا في أصلها مش حاجة اجتماعية أو نظام اجتماعي، الوصية في أصلها حاجة روحية، إنك بتنتهك قدسية وحرمة الحياة اللي أعطاها الله للإنسان اللي مخلوق على صورة الله، فهي اعتداء على الله شخصيا، ده المغزى الروحي بتاعها. عشان كده لو رجعنا بذهننا لأول حادثة قتل حصلت في العالم، كانت قتل قايين لهابيل. آدم لما غلط في حق ربنا، ربنا عمل في آدم ايه؟ ها لما آدم غلط طرده من الجنة، لكن اللعنة ربنا حطها فين؟ في الأرض. لما آدم غلط قال له ملعون الأرض بسببك، ملعنش آدم لكن لعن مين؟ الأرض. لكن لما قايين قتل هابيل ايه اللي حصل؟ ربنا قال للقايين ملعون انت من الارض. اللعنة وقعت على الانسان مباشرة، ملعون انت من الارض التي فتحت فاها لتستقبل دم اخيك. الارض الملعونة هي اللي هتلعنك. لان في القتل هنا قايين انتهى قدسية الحياة اللي ربنا اداها لهابيل، هابيل اللي مخلوق على صورة الله وعلى مثاله. ملعون انت من الارض التي فتحت فاها. عشان كده الارض ابتدت تصب لعنتها، على القاتل. الأرض الملعونة تخرج لعنتها للقتل. وبردك وصية القتل ما هيش مجرد انتهاك حرمة الحياة الجسدية. في قتل للجسد، في قتل للنفس، في قتل للروح. والوصية تنطبق على القتل في الثلاث اتجاهات. قتل الجسد ده القتل المادي، لكن قتل النفس ده القتل المعنوي. لما بغيظ واحد انا بقتله، لما استهزأ بواحد وقعد اتريق عليه وشوه صورته انا بقتله، لما بهين واحد انا بقتله، لما بذم في واحد وبدين واحد او اسخر من احد انا بموته، بموت نفسه. ففي موت للجسد، في قتل للجسد، في قتل للنفس، وفي قتل للروح. ايه معنى قتل الروح؟ ان انا اعثر حد فخليه يغلط. عشان كده ويل لمن تأتي بواسطته العثرة، لان انا بهلك روح انسان لما بسهله انه يعمل الخطية، او بزقه او بدفعه او بغريه او بجبره انه يعمل الخطية، او بشجعه انه يعمل الخطية. انا بقتله روحيا. طبعا الواحد لو قاعد يراجع نفسه على موضوع القتل ده، كل واحد يقول الحمد لله ما احناش قتلين قتلة، لكن في واقع الامر احنا قتلين قتلة كتير. يا ما قتلت لما غصت اللي حواليا، يا ما قتلت لما سخرت واستهزأت باللي حواليا، لما اهنتهم، لما ذمتهم، لما دنتهم، لما جرحتهم. يا ما قتلت، ويا ما قتلت يوم ما ساعدت ناس انها تغلط، او اجبرت ناس انها تغلط، او اغريت ناس انها تغلط. انا قتلت. عشان كده كان بيصرخ داود: نجني من الدماء يا الله. وده اللي قاله السيد المسيح في العهد الجديد. مش بس مسك الخطية فعلها، لكن مسك الخطية في دوافعها. كل من يغضب على أخيه باطلا، باطلا يعني بلا سبب مقدس. من قال لأخيه رقى، يعني يتافه، من قال لأخيه يا أحمق، فهو مستوجب الحكم، مستوجب نار جهنم. عشان كده يوحنا في الرسالة الأولى بتاعته صح 3 يقول: كل من يبغض أخاه فهو قاتل نفس، وكل قاتل نفس ليس له حياة أبدية ثابتة فيه. لأن القتل ده مش من المحبة، البغضة هي الدافع وراء القتل المادي او المعنوي او الروحي، لانها ضد المحبة. المحبة هي اللي تنقل من الموت للحياة. عشان كده بردك يوحنا يقول آية رائعة: نحن قد انتقلنا من الموت الى الحياة. ليه؟ لاننا نحب الاخوة. شوفوا، المحبة تنقل من الموت الى الحياة، تدي الانسان قوة القيامة، تنقل من الموت للحياة. نحن انتقلنا من الموت الى الحياة لاننا نحب الاخوة. فهنا الغضب الباطل اللي هو الغضب بدون سبب مقدس، الغضب الانفعالي. واحد هيقول لي: طب المسيح كان بيغضب. يعني مثلا لو طلعنا انجيل معلمنا مرقس صح 3، شوفوا موقف المسيح غضب فيه. مرقس 3:1. ثم دخل أيضا إلى المجمع وكان هناك رجل يده يابسة، فصاروا يرقبونه هل يشفيه في السبت لكي يشتكوا عليه. فقال للرجل الذي له اليد اليابسة: قم في الوسط. ثم قال لهم: هل يحل في السبت فعل الخير أو فعل الشر، تخليص نفس أو قتل؟ فسكتوا. فنظر حوله إليهم بغضب حزينا على غلاظة قلوبهم، وقال للرجل: مد يدك. فمدها فعادت صحيحة كالأخرى أيضا. هنا المسيح غضب. المسيح نفسه هو اللي قال كل من غضب على أخيه باطلا يكون مستوجب نار جهنم. إذا في فرق بين الغضب الباطل والغضب المقدس. الغضب المقدس هو اللي ليه دافع مقدس، ليه أنا غضبت؟ موضوع مش كرامة شخصية، ليه أنا غضبت؟ وتاني حاجة، إزاي أنا غضبت؟ كيف عبرت عن الغضب؟ المسيح عبر عن الغضب اللي جواه مش بغلط، لكن عبر عن الغضب اللي جواه بحزن. ما شتمهمش، ما لعنهمش، ما ضربهمش. عشان يبقى الغضب المقدس لازم يبقى بدافع مقدس، والتعبير عن الغضب لازم يكون بطريقة مقدسة. وتالت حاجة، ايه نتيجة الغضب اللي انا غضبته؟ نتيجة الغضب اللي غضبه المسيح حل المشكلة، شفى ايدين مين؟ الراجل. فلازم الغضب بتاعه عشان ما يكونش باطل انه يؤدي الى نتيجة ايجابية، ان انا احل المشكلة، اعمل حاجة ايجابية، صح؟ فعشان يبقى الغضب بتاعي مش باطل، ليه الدافع وكيف اعبر عن الغضب وما نتيجة هذا الغضب، ايه اللي حيوصلني اليه هذا الغضب؟ ثلاث حاجات لازم ابقى عارفهم. فناخد بالنا من القتل المادي والقتل المعنوي والقتل الروحي. إذا كانت وصية لا تقتل، ربنا بيقول لك لا تنتهك قدسية حياة الآخرين اللي أنا خلقتهم على صورتي ومثالي. فالوصية اللي بعديها على طول لا تزني. مش بس لا تنتهك قدسية حياة الآخرين، لكن كمان ما تنتهكش قدسية حياتك، لأنك مخلوق على صورة الله ومثاله في القداسة. ما تنتهكش روح الوحدة القائمة بينك وبين شريك الحياة، لأن الخيانة أصعب شيء الله لا يرضى به. لدرجة ان ربنا شبه العلاقة اللي بينه وبيننا بعلاقة العريس بالعروس. ولما شعب اسرائيل عبد الاصنام وزاغ عن الله، سمى اللي عمله شعب اسرائيل ده سماه ايه؟ زنا، خيانة، انه خان العهد. على نفس مثال العلاقة اللي بيني وبين الله، ينبغي أن تكون العلاقة بيني وبين شريك الحياة لأن ده من بدء الخليقة. قال كده: يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكون الاثنان جسدا واحدا، ليس بعد اثنين بل جسدا واحدا. وكانت العلاقة دي على مثال اتحاد الإنسان بالله، فأي خيانة في هذه العلاقة معناها أيضا خيانة لله. عشان كده ارتبط ما بين عبادة الأصنام وما بين الزنا. لو طلعنا مع بعض كورنثوس الأولى إصحاح 6، عدد 18، كورنثوس الأولى إصحاح 6 عدد 18 يقول: اهربوا من الزنا، كل خطية يفعلها الإنسان هي خارجة عن الجسد. يعني أي خطية أنا بعملها بره جسدي، بقتل حد تاني، بسرق حد تاني خارج الجسد، إلا خطية الزنا. خطية الزنا دي بعملها لإيه؟ داخل الجسد مش خارج الجسد. لكن الذي يزني يخطئ إلى جسده، ينتهي قدسية حياته هو شخصية. أم لستم تعلمون أن جسدكم هو هيكل للروح القدس الذي فيكم، الذي لكم؟ روح القدس ده فيكم وبتاعكم، الذي من الله. وإنكم لستم لأنفسكم، لأنكم قد اشتريتم بثمن، فمجدوا الله في أجسادكم وفي أرواحكم التي هي إلى الله. عشان كده سميت خطية الزنا بالخطية العظمى، لأن الإنسان فيها هنا مش بيخطئ لشيء خارج عنه، لكن بيخطئ إلى جسده هو شخصيا. تلاقوا مثلا في سفر التكوين لما أبي مالك خد سارة مرات إبراهيم وما كانش عارف إن هي مراته وكان فاكرها أخته، وبعدين عرف إنها أخته، وبخ إبراهيم بشدة وقال له: ازاي تسيبني وانا كنت على وشك اني اصنع خطية عظيمة؟ برغم انه ما كانش عارف ان هي مراته، لكن حس ان دي خطية عظيمة. موسى لما نزل من على الجبل ولقى شعب اسرائيل بيزني ويعمل العجل الذهبي، مسك هارون وقال له: ايه اللي انت خليته تعمله؟ تعملت خطية عظيمة في الشعب. امرأة فتيفار لما دعت يوسف للزنا قال لها: كيف أصنع هذا الشر العظيم؟ عشان كده يسموها الخطية العظيمة أو الشر العظيم. لأن الإنسان بيوجه الخطية إلى داخله، ينتهك قدسية حياته الشخصية. وأيضا على نفس الثلاث مستويات، زي ما في قتل مادي وقتل معنوي وقتل روحي، أيضا في زنا مادي فعلي بالجسد، وفي زنا معنوي وفي زنا روحي. الزنا المادي اللي هو على مستوى الفعل، الزنا المعنوي النفسي اللي اتكلم عنه السيد المسيح وقال: كل من ينظر الى امرأة ليشتهيها فقد زنى بها في قلبه. وبرضك يعني كل من تنظر الى رجل تشتهيه فقد زنت بها في قلبه. خدوا بالكم المسيح كان دقيق جدا في تعبيره: كل من نظر الى امرأة ليشتهيها. ما قالش كل من اشتهى امرأة، في فرق بين الاثنين، لان الموضوع ده حير ناس كتير. الخطية مش في النظرة، ولكن الخطية بسبب النظرة. هو نظر لكي ما يشتهي، يعني موجه نظره مخصوص علشان إتمام الشهوة. فرق كبير بين واحد موجه نظره علشان يشتهي، وبين واحد شاف فبحسب الغريزة اللي موجودة فيه اتحركت جوه. فرق كبير بين الاتنين. الأولاني ده هو اللي مخطئ، لكن الثاني هنشوف بيقول علينا الكتاب ايه. ده تحرك طبيعي، لكن يقول له لا تكمل شهوة الجسد. حتى احنا بولس الرسول كده في افسس 4 يقول اسلكوا بالروح ولا تكملوا شهوة الجسد. ما تكملوش شهوة الجسد، يعني الجسد هيتحرك، ده شيء طبيعي انه يتحرك، لكن ما تخضعش ليه، ما تستجبش ليه، بفرق ان انا بحرك الجسد علشان يشتهي. ده الزنا، وده اللي احنا بنصليه في تحليل الساعة الثالثة. قل لكي نسعى بالروح ولا نكمل شهوة الجسد. انا مش هقدر اوقف ان الجسد يشتهي، لكن هقدر اوقف ان الجسد يكمل شهوته. هو ده الصراع ما بين العتيق والجديد. عشان كده المسيح ما قالش من يشتهي، لكن قال كل من ينظر ليشتهي. يعني هو محرف نفسه، يضمر في داخله. مش مجرد الإحساس بحركة الشهوة، ولكن القبول الكلي للفعل والخضوع لهذا هو اللي بيبقى مشكلة في حياة الإنسان. عشان كده نسعى بالروح ولا نكمل شهوة الجسد. إذا كانت الخطية ليها ثلاث مراحل، مرحلة الأولى مرحلة الإيحاء أو الإثارة من خلال الفكر، واحد فكر، من خلال التذكر تذكر شيء، أو من خلال الحواس شاف لما شم. لكن دي المرحلة الأولى مرحلة الإثارة، فكر وحواس يثيروا. اتنين، الخطية المرحلة الثانية مرحلة اللذة، الفكر والإثارة يولدوا اللذة. فينبغي الإنسان يبقى صاحي، لأنها إذا كانت لذة محرمة ينبغي أن أنا أوقفها، ينبغي أن أنا أقول لها لا. لأني لو ما قلت لهاش لا تتنقل للمرحلة الثالثة اللي هي القبول الفعلي أو العمل، أن أنا بستسلم ليها. زي ما القتل ضد المحبة، الزنا ايضا ضد المحبة، وان كانت الناس بتدعي انها بتعمل كده بسبب المحبة، لكن في واقع الامر ان الزنا ضد المحبة. عشان كده بولس الرسول يقول اما غاية الوصية، يعني هدف كل الوصايا، اما غاية الوصية فهي المحبة من قلب طاهر وضمير صالح. هدف أي وصية المحبة، ومش أي محبة، محبة من قلب طاهر وضمير إيه؟ صالح، ضمير نظيف مالوش رغبة معينة. الوصية اللي بعديها، لا تسرق. سرقة معناها البسيط انك تاخد حاجة مش ليك. ايضا اذا كانت حاجة مادية او معنوية، معنوية يعني ممكن اخد كرامة ما كانتش مفروض تيجي ليا، لكن انا سرقتها من غيري، قعدت اخفس في غيري علشان الأنظار تتوجه ليا. دي سرقة، سرقة أفكار، سرقة مجهود حد تاني، سرقة اختراع. أو على المستوى الروحي في سرقة روحية، إن أنا أخد حاجة بتاعة ربنا وأخدها ليا، وقت كان من حق ربنا وأنا سرقته ليا لذتي، أو سرقته علشان أديه لحد تاني غير الله. فالسرقة أيضا مادية ومعنوية وروحية، باخد حاجة مش بتاعتي. واضح طبعا إن الدافع للسرقة باستمرار هو الطمع، عشان كده ارتبط الطمع بعبادة الأوثان، زي ما الزنا ارتبطت بعبادة الأوثان. طمع ده بيعبد حاجة تانية غير ربنا، بيعبد شيء، كرامة، فلوس، فلوس، أي حاجة تانية. فارتبط الطمع بعبادة الأوثان، اللي أنا بطمع فيه أنا بعبده. كان أحسن مثال في العهد القديم على سرقة حق ربنا عخان ابن كرمي. بسبب السرقة بتاعته عمل إيه في شعب إسرائيل؟ هزموا قدام قرية صغيرة اسمها عاي، في وسطك حرام يا إسرائيل، بعد ما انتصروا على أريحة، المدينة العظيمة المحاطة بالأسوار واللي أبوابها مغلقة. سرقة جابت النكبة على كل الشعب. في وسطك حرام يا إسرائيل، لا أعود أكون في وسطك إن لم تبيدوا الحرام من وسطكم. السرقة ليها نواحي كتيرة جدا، لو خدت حاجة من حد وطنشت عليها وافتكرتها وبرضك طنشت عليها، ما ردتش الأمانة. سرقة أن أنا أسلب الأجير أجره، ما ديش حد أجرته مكافئته، مش بس الفلوس. لو حد عمل لي خدمة وما قلتلوش متشكر، أنا سلبت الأجرة. لو مراتي في البيت خدمتني وما قلتلهاش متشكر، أنا سلبتها. لو أولادي في البيت كانوا يستحقوا المكافأة والشكر وأنا ما اديتهمش، أنا سلبتهم. سرقة. فعشان كده السرقة كانت حاجة مهينة جدا تجاه الله، لأن وراها طمع، والطمع ده عابد وثني. عشان كده بولس يقول في رسالة لأفسس: لا يسرق السارق فيما بعد، حتى لو كان بيسرق نتيجة احتياج، لا يسرق السارق فيما بعد، بل بالحري يتعب عاملا الصالح بيديه، ليكون له أن يعطي من ليس له. مش بس ما يسرقش، لا ده يشتغل ويعمل الصالح بإيديه عشان يدي الإنسان اللي ليه احتياج، اللي ما عندوش. مش بس إنه ياخد، لا ده يدي، أو إنه يبطل الأخذ، لا ده إنه أكتر من كده، إنه يدي. مثال تاني للسرقة حنانيا وسفيرة، سرقوا فلوسهم. برغم إن بطرس قال لهم إذا كان باقي فهو باقي ليكم، محدش قال لكم بيعوه، لكن حاولوا يسرقوا ربنا، يسرقوا الروح القدس. عندما أتظاهر بما ليس فيا، سرقة. الوصية اللي بعديها: لا تشهد على قريبك بالزور. طبعا برضك اللي بيفهموا روح الوصية غير اللي بيعيش بشكلية الوصية. اليهود قالوا ربنا قال لا تشهد على قريبك بالإيه؟ بالزور، لكن اللي مش قريبك اشهد. عشان كده المسيح اضطر يقول لهم مثل السامري الصالح مين هو؟ قريبي، ان قريبي ده هو حتى ايه؟ عدوي. لما يبقى الانسان بس عايز يتمسك في شكليات لكن مش عايش روح الوصية. لا تشهد على قريبك بالزور، اللي هي ممكن نحطها بعنوان كبير جدا الكذب. الله حق والشيطان كذب، واللي بيكذب هو ابن الكذاب، ابن الشيطان، ليس له فالله نصيب، لأن الله حق. إبليس هو الكذاب وأبو الكذاب. تخش تحت كلمة لا تشهد بالزور دي والكذب النميمة والذم والدينونة وإخفاء الحقائق وتلفيق التهم. شهادة الزور غالبا بيبقى الدافع ليها الانتقام أو البغضة، الكراهية، أو الرغبة في الكسب، كسب شيء مش ليا، أو الخوف. فيبتدي الإنسان يشهد بالزور أو يكذب، إما رغبة في انتقام، بغضة، أو رغبة في مكسب، أو خوف من شيء، وهي أيضا ضد المحبة. عشان كده حاولوا يشهدوا على المسيح شهادة الزور. المسيح قال كل كلمة بطالة، بطالة يعني ملهاش فايدة، هتعطى عنها إنسان حساب. لا تخرج كلمة رضية من أفواهكم، بل كل ما كان للبنيان. الرسول بيقول كده، كلمة رضية يعني كلمة بطالة ما منهاش فايدة، مش بس كلمة وحشة، كلمة منهاش فايدة، لكن اللي يخرج من فمكم كل ما هو للبنيان، الكلمة اللي تبني مش الكلمة اللي تهب. الوصية الأخيرة، لا تشتهي مال قريبك، بيته، امرأته، طوره، حماره، عبده، آمته، ثوره. طبعا اليهود قالوا لا تشتهي مال ايه؟ لقريبك، لكن اللي مش قريبك خد منه اللي انت عايز. برضك نرجع لمفهوم من هو قريبي. الوصية الأخيرة دي حاوت كل الوصايا اللي قبل كده. إذا كانت الوصايا اللي قبل كده كلها عبارة عن أفعال واضحة مفضوحة ظاهرة، فالوصية الأخيرة جت ما قبل الفعل الواضح. إن قبل القتل بيكون فيه شهوة، قبل الزنا بيبقى فيه شهوة، قبل السرقة بيبقى فيه شهوة، قبل شهادة الزور بيبقى فيه شهوة. فهنا الوصية الأخيرة دي بتعالج الجذور، الأعماق، بتعالج الخطية وهي ما زالت في القلب وفي الفكر. الشهوة دي لسه على مرحلة القلب والفكر، شغالة في قلب الإنسان وفكر الإنسان، لسه ما ظهرتش إنها تكون فعل واضح. زي ما بيقول الرسول، الشهوة أصل كل خطية، إذا حبلت تلد خطية، والخطية إذا كملت تلد موت. هي أن الشهوات بتاعت الإنسان، هو طبعا كلنا بنبدو أن احنا ضعاف جدا قدام شهواتنا ورغباتنا. أنا ضعيف جدا قدام اللي أنا عايزه، لكن ربنا بيقول لنا لا، الشهوة مش أقوى منك أبدا. الشهوة لما اتحركت جوه قلب قايين قبل ما تتحول إلى فعل ويقتل أخوه، ربنا نبهه. شوفوا ربنا قال للقايين إيه قبل ما يقتل هابيل؟ قال له عند الباب خطية رابضة. باب قلبك، عند باب قلبك فيه خطية إيه؟ قاعدة. وإليك اشتياقها وأنت تسود عليها. يعني ربنا نبه قايين، قال له في خطية واقفة على الباب أعدالك وبتحرك اشتياقات، لكن انت تسود عليها. ممكن تغلبها، لو عايز تدوس عليها هتدوس عليها. أنت تسود عليها. الله يدي الإنسان القوة أنه يسود على شهواته ورغباته. طب إزاي أسود على الشهوات والرغبات دهية؟ يقول اسلكوا بالروح ولا تكملوا شهوة الجسد، في غلاطية 5:16 اسلكوا بالروح فلا تكملوا شهوة الجسد. اتملوا بالروح القدس فتقدروا تغلبوا الشهوة. كلنا بنقدم الحجة ان الشيطان شاطر، برغم ان المسيح اعلن مرار كتيرة ان الشيطان مش شاطر، الشيطان سائط رافض. يقول كده رأيت الشيطان ايه ساقطا، لكن احنا اللي بننجحه وبنستسهل في تحقيق رغباتنا وشهواتنا ان احنا نقول الشيطان شاطر. لكن يقول لك تقدر تغلبه بالروح القدس، اسلكوا بالروح ولا تكملوا شهوة الجسد. عشان كده لا تشتهي ما لقريبك. تقول لي طب في فرق بين الشهوة واني اعجب بما لقريبي؟ اقول لك في فرق. الشهوة هي انك مش بس تعجب بما قريبك، لكن تبقى كمان عايز تجرد قريبك من اللي عنده عشان ده ايه يبقى لك انت. وده اللي بيخش من تحتيه الحسد. حسد يحصل عندما نستاء نتضايق من حقيقة ان الاخرين يمتلكون ما لا نمتلك نحن. مش بس كده، مش بس نستاء، ولكن تتحول الى رغبة دفينة ان احنا نجردهم من اللي عندهم علشان يبقى بتاعنا. لكن الاعجاب السليم ان انا اتمنى يكون عندي زي اللي عنده، لكن اللي عنده ده ما يفقدوش، ما يروحش منه. مش عايز حرمانه من اللي عنده، لكن عايزه ايضا هو يتمتع زي ما انا بطلب من ربنا ان الحاجة اللي انا شفتها وعجبتني دي تبقى عندي زيها، وقول له اذا كانت ارادتك تسمح بهذا. الوصايا دي انشأت صراع جوه الانسان. كيف يواجه الانسان الصراع في داخله؟ صراع ما بين الشر والخير، الصح والغلط، خطية والبر. ده اللي نكمله المرة الجاية. سيريت تقروا رسالة غلاطية الإصحاح 5، تقروها بتمعن شوية عشان نقدر نفهم عملية الصراع ما بين الصح والغلط اللي جوانا. في حد يحب يسأل حاجة ويعلق على حاجة؟ اتفضل. لأنه هو بيديله التفاصيل كلها. ممكن يقول أصلا ما بشتهيش مراته، أنا مش بزني، لكن عايز الحمار. الحمار ده حاجة يعني ملهاش قيمة. يقول له حتى الحاجات اللي ملهاش قيمة ما تشتهاش. طبعا احنا هو في سؤال هنا مهم حلو قوي. تقول طب احنا كسرنا حاجات كتيرة من الوصايا، مثلا زي اكرام الاب والام، خدنا حاجة مش بتاعتنا، احنا غلطنا في حق الوصايا. هل معنى كده ان احنا خلاص؟ لا. المسيح جه أكملت ناموسك إيه عني. كل الغلط اللي أنا كسرت فيه الوصايا جه المسيح بدمه يغفر كل اللي أنا عملته ويديني إمكانية إن أنا أعيش الوصية. عشان كده التوبة هي مفتاح غفران كل اللي أنا كسرته من الوصايا اللي قبل كده.
سفر الخروج إصحاح 20 عدد 18. وكان جميع الشعب يرون الرعود والبروق وصوت البوق والجبل يدخن، ولما رأى الشعب ارتعدوا وقفوا من بعيد وقالوا لموسى تكلم أنت معنا فنسمع، ولا يتكلم معنا الله لألا نموت. فقال موسى للشعب لا تخافوا، لأن الله إنما جاء لكي يمتحنكم ولكي تكون مخافته أمام وجوهكم حتى لا تخطئوا. فوقف الشعب من بعيد، وأما موسى فاقترب إلى الضباب حيث كان الله. فقال الرب لموسى هكذا تقول لبني إسرائيل، أنتم رأيتم أنني من السماء تكلمت معكم، لا تصنعوا معي آلهة فضة ولا تصنعوا لكم آلهة ذهب، مذبحا من تراب تصنع لي وتذبح عليه محرقاتك وذبائح سلامتك غنمك وبقرك في كل الأماكن التي فيها أصنع لإسمي ذكرا، آتي إليك وأباركك، وإن صنعت لي مذبحا من حجارة فلا تبنيه منها منحوتة، إذا رفعت عليها إذميلك تدنسها ولا تصعد بدرج إلى مذبحي كي لا تنكشف عورتك عليه مجدا للثالوث الأقدس. تكلمنا في المرات اللي فاتت عن الوصايا العشرة وعن مفهوم روح الوصية، وازاي احنا من خلال العهد الجديد بقى لينا المفهوم الأوسع للوصايا العشرة. وشفنا ان الانسان لما بص للوصية كثقل عليه أو كمفهوم شكلي أو سطحي مقدرش يوصل لله. وكانت غلطة الشعب في العهد القديم أنه مقدرش يفهم روح الوصية، أن روح الوصية يتعلق بالحب بينه وبين الله وبالحب بينه وبين الآخرين، لكن خد الشكل الحرفي للوصية زي ما شفنا مثلا وصية يوم السبت ازاي تمسك بشكليتها او بحرفيتها، في انه كان بيقدس يوم السبت ولكن شكليا، زي ما كتبوا الفريسيين زعلوا من المسيح انه كان بيشفي نفس او بيفعل الخير في السبت، بينما هما في يوم السبت هم نفسهم كانوا بيتفكروا ازاي يقتلوا المسيح في يوم السبت، كانوش قادرين يفهموا روح الوصية. ووصية تانية زي وصية اكرم اباك وامك، ازاي ان هم تمسكوا بالشكلية بتاعتها وقالوا اللي يقدم قربان او هدية او يدفع مبلغ في المذبح او للهيكل يبقى خد براءة من انه يعتني بابوه وامه، فمشوا ورا تقاليد الناس او ورا كلام الناس، ما قدروش يعيشوا روح الوصية. عشان كده الانسان وقع في حتتين صعبين جدا. اول حاجة انه كسر الوصية فعلا حتى وان كان شكله بينفذها، لكن في نفس الوقت هو كاسر لروح الوصية انه ما قدرش ينفذ الوصية. الناس اتقسمت لنوعين، ناس النوع الاولاني حست بصعوبة الوصية، لا ما نقدرش ما نشتهيش، ما نقدرش ما نقتلش، ما نقدرش ما نسرقش، ما نقدرش ما نكذبش، ودول كسروا الوصية بمنتهى الوضوح، وكانوا عارفين نفسيهم ان هم كسرين للوصية. والنوع التاني من الناس ما قدرش يكسر الوصية علانية، صحيح ما كانش بيقتل فعليا وما كانش بيزني فعليا، لكن مع هذا هو كسر الوصية في داخله، لان مازال روح الشهوة متملك عليه، ومازال روح الغضب من جوه متملك عليه، فلجأ انه ينفذ الوصية في شكليات، بينما جوهر الوصية وروح الوصية ما قدرش يوصله. عشان كده صرخ الشعب من اول ما سمع الوصايا، زي ما شفنا في هذا المنظر، صرخوا الشعب وقالوا لموسى لا احنا ما نعرفش نتكلم مع ربنا ومش عايزين نسمع من ربنا، روح انت اسمع اللي هو عايز يقوله، لان الكلام اللي بيقوله ده صعب علينا، ما نعرفش نعمله وما نقدرش نعمله. وشافوا بمنظر الرعب والرعدة والخوف، شافوا منظر الرعب والخوف والبروق والدخان والعاصف اللي كان عمال يضوي في الجبل كله، واستعفوا من ان هم يسمعوا كلمة الله ووصية الله. وده كان الاعلان الاول والاساسي في انهم في حاجة الى وسيط، في حاجة الى وسيط ينقل لهم اللي ربنا عايزه. وهم بصوا لموسى كده وقالوا له انت الوسيط اللي بيننا وبين الله، ما نقدرش ان احنا نعمل اللي ربنا ده بيقوله، ولا مش بس ما نقدرش نعمله ولا حتى نقدر نسمعه، لان لما جم يسمعوا لقوا اللي جواهم عكس الكلام اللي بيتقال ده، قالوا يبقى احنا كلنا محكوم علينا بالموت. فشوف لنا حل، اسمع انت من ربنا وحاول تجيب لنا اللي ربنا بيقوله بطريقة تناسبنا. فاعلنوا ان هم في حاجة الى وسيط، لاني مش قادر انفذ الناموس، مش قادر انفذ الوصية. طبعا موسى ده كان مجرد رمز للوسيط الحقيقي اللي هو شخص السيد المسيح، شخص السيد المسيح اللي بنقول له أكملت ناموسك عني. الوصية دي اللي أنا مش قادر أنفذها ولا يمكن حقدر أنفذها، أنت يا رب أكملتها بدالي، وكل الكسر اللي أنا كسرته لوصاياك والخطأ اللي أنا أخطأته تجاه وصاياك انت اللي هتقدر تغفرهولي، انت اللي هتقدر تمحوه وتجددني. فكان موسى ده اللي حط الناموس او اللي استلم الناموس كان مجرد رمز، ولكن رمز ضعيف جدا للحقيقة اللي هو شخص السيد المسيح الذي يستطيع بدمه ان يغفر كل تعدياتي اللي انا بتعداها على الناموس، مش كده وبس، ولكن يكمل الناموس عني ويعطيني هذا البر، يديني القدرة اني احيا بالوصية، ويديني القدرة اني انفذ الوصية. عشان كده زي ما قال المسيح بدوني لا تقدروا ان تفعلوا شيء، وهو ده كمال العهد الجديد اللي ما قدرش العهد القديم ان هو يدهلنا. لكن الناموس زي ما بيقول بولس الرسول كان مجرد مؤدبنا للمسيح، مؤدبنا يعني اللي بيربينا لحد ما بيوصلنا للمسيح، هو اللي هيقدر ينفذ هذا الناموس عنا. انسان كسر الناموس من اول ما سمع الناموس، استعفى وقال مش هقدر اعمل كده، وكان عمل المسيح ان هو يكمل هذا البر عني ويقدمه لي. علشان كده في مقابلة لطيفة نلاقيها في رسالة بولس الرسول لغلاطيا اصحاح 5. في غلاطيا 5 بيكلمنا ازاي المسيح حررنا من الناموس. الناموس ده اللي احنا وقفنا عاجزين قدامه واستعفينا منه وما قدرناش ان احنا نواجهه او ان احنا نعيشه. في غلاطيا 5:1 يا ريت اللي معاه انجيل يقرا معايا كده يقول: فاثبتوا اذن في الحريه التي قد حررنا المسيح بها، ولا ترتبكوا ايضا بنير عبوديه. اثبتوا في الحريه اللي المسيح حررنا بيها. ها انا بولس اقول لكم ان اختتنتم لا ينفعكم المسيح شيء. وكان الختان ده الانسان اللي يختتن علامه انه ملتزم بتنفيذ الوصايا الناموس بتاع العهد القديم. لكن اشهد ايضا لكل انسان مختتن انه ملتزم ان يعمل بكل الناموس. الناس اللي عايشين بالختان بتاع العهد القديم انتم ملتزمين بتاع انكم تعملوا بالناموس، لكن للاسف ما انتوش قادرين تنفذوه. قد تبطلتم عن المسيح ايها الذين تتبررون بالناموس، سقطتم من النعمه، لان في المسيح يسوع لا الختان ينفع شيئا ولا الغرله، بل الايمان العامل بالمحبه. الحريه اللي ادهلنا المسيح هي حريه ايماني تصديقي في اللي عمله المسيح من اجلي، ومش بس تصديق في اللي المسيح عمله من اجلي انه غفر خطيتي بدمه وانه اكمل كل اللي انا ما كنتش قادر اعمله بدالي. ده ايماني، تصديق اللي ينبغي انه يكون بأمن بيه وبصدق بيه. وهذا التصديق يترجم الى فعل ايه؟ محبه. الايمان العامل بالمحبة. وإذا وصلت للمحبة فأنا تممت الناموس. أصدق في أن المسيح بدمه غفر كل تعدياتي اللي أنا كسرت بيها الناموس، وأصدق أن المسيح كمل كل اللي أنا كنت عاجز أعمله في الناموس، وأن المسيح اداني ده، نقل لي كل الحاجات دي، الغفران وتتميم البر. فلما صدق في كده أعيش في محبته. الإيمان ده يديني قوة إن أنا أتمتع بمحبة الله ليا فأبدله بالحب. ولما أحب الله أحب كل خليقته، أحب الآخر، فبالطريقة دي أكون أنا عشت الناموس وكملت الناموس. بردك في غلاطيا 5:13 اتكلم بقى عن دعوتنا في العهد الجديد: فإنكم إنما دعيتم للحرية. لأن الناس لما سمعت الناموس خافت، خافت لأنها حاسة إنها عجزة قدام شهوتها إنها تنفذ الناموس او تنفذ الوصايا دهية. والانسان على طول لو خاف من حاجة او اشتهى حاجة تلقائيا يبقى ايه؟ مين صاحي؟ ايوه، يبقى خاضع ليها، يعني عبد ليها. اللي انا بخاف منه ابقى عبد ليه، واللي انا بشتهيه ابقى عبد ليه. فدخلت تلقائيا تحت العبودية نتيجة استلامي للناموس. أول ما سمعوا الناموس خافوا فبقوا عبيد. ومش بس خافوا إنهم مش هيقدروا يعملوا كده، لكن بقوا مع عبيد كمان لأنهم عندهم شهوات كتيرة وانفعالات كتيرة مش قادرين عليها، فبقوا اللي يخافوا منه عبد ليه واللي بيشتهوه عبد ليه. لكن جه المسيح عمل ايه؟ انكم انما دعيتم للحرية ايها الاخوة. ان مسيح العهد الجديد اعطاكم الحرية، ما بقاش فيه خوف، لكن بقى فيه نصرة حتى على النفس اللي بتشتهي. غير انه لا تصير الحرية فرصة للجسد. صحيح المسيح حررنا، وحنفهم يعني ايه المسيح حررنا، لكن ينبه ان الحرية اللي حررنا بيها المسيح مش معناها انك تعمل اللي انت عايزه او اللي الجسد بيشتهيه، انك خلاص ما بقتش خايف فبقيت تعمل اللي انت عايزه. لا، يقول لك ان المسيح دعانا للحرية، اثباته في الحرية ده هي، لكن ما تخلوش الحرية فرصة للجسد، بل بالمحبة اخدموا بعضكم بعضا، لان كل الناموس في كلمة واحدة يكمل. ايه هي الكلمة الواحدة دي؟ تحب قريبك كنفسك. فاذ كنتم تنهشون وتأكلون بعضكم بعضا، فانظروا لألا تفنوا بعضكم بعضا، لألا تفنوا بعضكم بعضا. ما هو بالضبط الانسان اللي مش قادر ينفذ الوصايا عبارة عن واحد عمال ينهش في غيره، ياكل في غيره لحد ما يفنيه. لو احنا مش عايشين كلمة ربنا احنا عمالين ننهش في بعض، والنهش ده نتيجة الشهوة، بفترس اللي قدامي في شهوتي، او ان انا متغاظ منه فبفترسه عايز اموته، او ان انا عايز اللي عنده فعايز ان هو يتجرد من كل اللي عنده، كل ده نهش في الاخر، او ان انا بدينه، او ان انا بذمه، او ان انا بشوهه، او ان انا عايز امتلكه، كل ده نهش بعضينا في بعض، عمالين ناكل بعض، علشان كده حنفني بعض، حنضيع بعض. طب عشان ما نعملش كده، يقول لنا بولس الرسول عشان ما توصلش للحالة انك تبقى انسان خاضع للجسد وماشي بحسب ما يريده الجسد، ما قدامكش غير طريق واحد. ايه هو؟ انما اقول اسلكوا بالروح ولا تكملوا شهوة الجسد. علشان ما تديش الجسد فرصة انه يقعد ينهش في الاجساد التانية، لازم تسلم القيادة لمين؟ للروح القدس. لازم تسلم قيادة حياتك للروح، لان الروح هو اللي هيوقف الجسد عند حدوده. لازم اسلم القيادة للروح. وعشان كده تقدروا تفهموا، ان كنا النهاردة بنعيد في عيد الصعود، ليه المسيح صعد؟ قال كده للتلاميذ، خير لكم ان انطلق، لاني ان لم انطلق ها لا يأتيكم المعزي. المعزي ده اللي هو ايه؟ الروح القدس. انا ماضي لأعد لكم مكانا. والمكان والمكانة اللي ربنا اعدها لنا في السماء عشان نقدر نوصل لها، لازم الروح القدس هو اللي يقودنا لحد ما يوصلنا لهذه المكانة. اللي كان فيكم متابع انجيل النهاردة بتاع انجيل الصعود في القداس، يورينا فعلا ازاي ان المسيح وهو صاعد قال للتلاميذ ما تتحركوش الى ان تلبسوا قوة من الاعالي لحد ما يجيلكم الروح القدس. وبعدين وفيما هو يباركهم انفرد عنهم واصعد الى السماء. الروح القدس ده العطية اللي المسيح ادهلنا علشان لما نسلك بقيادته ما نكملش شهوة الجسد. لكن لو سبنا نفسينا لشهوة الجسد هننهش بعضينا في ايه؟ في بعض. كل واحد عايز ياكل التاني، ياخد اللي عند التاني، يفترس التاني، يمتلك التاني. لكن صمام الامان هن ان يكون في روح، الروح القدس هو اللي يحفظ الانسان من انه يتمم رغبة الجسد. عشان كده التعبير اذا كنت عايز تصعد لفوق لازم تبقى في وضع بركة للناس اللي حواليك. يقول وفيما هو يباركهم اصعد ليه؟ للسماء. يعني الحالة اللي المسيح صعد فيها كان وهو في وضع بركة للناس اللي حواليه، يبارك كل الناس اللي حواليه، يبارك حتى اللي كانوا خانوه واللي أنكروه واللي تركوه وحده واللي كانوا غير مصدقين بقيامته واللي راحوا يتصيدوا مرة تانية، يبارك حتى كل اللي تعبوه وحتى كل اللي ما فهموش. ما اقدرش اصل الى حالة الصعود الا اذا كنت في حالة بركة للي حواليا. طبعا حالة البركة ده هي بعكس حالة النكش. في واحد عايش ينهش في اللي حواليه، في واحد عايش يبارك في اللي حواليه. الانسان اللي ماشي بحسب الجسد في الارض ده عايش ينهش في اللي حواليه، لكن الانسان اللي سلم القيادة للروح القدس ده عايش يبارك اللي حواليه، يبارك اللي في بيته بدل ما هو عمال يتصارع معاهم ويهنهم، يبارك اللي في كنيسته، يبارك اللي في جيرانه، يبارك اللي في المجتمع بتوعه اللي عايش معاهم حتى لو كانوا بيتعبوه، لكن بيقدم لهم البركة. عارفين احنا ليه مش قادرين نكرس في المجتمع اللي احنا عايشين فيه؟ لان احنا عمرنا ما قدمنا بركة للناس اللي حوالينا، عمالين بس نشتم فيهم وندنهم وعمالين نتغاظ منهم وبيعملوا وبيسووا وعمالين ننتقدهم وعمالين نحاورهم ونرد عليهم، لكن عمرنا ما فكرنا ان احنا نكون بركة ليهم. عشان كده ما اقدرش اصعد لفوق الى الحالة الجديدة، الانسان الجديد، الا اذا كنت في حالة بركة للناس اللي حواليا. حالة بركة للناس اللي حواليا. وفيما هو يباركهم اسعد بالروح. اكف عن الصراع بيني وبين الاخرين والدينونة والمذمة والنقد والكراهية والغيظ والحسد وان انا شايل وان انا ما بغفرش وان انا وان انا وان انا. اذا كنت عايش حسب الجسد فاحنا عمالين ننهش بعض في بعض، لكن اذا كنت بسلك بحسب الروح فانا بقدم البركة. وحيجي يتكلم بوضوح الفرق بين الانسان اللي باصص للارض وبين الانسان اللي باصص للسماء، بين الانسان اللي عايش بحسب الجسد وبين الانسان اللي عايش بحسب الروح. هيعمل مقارنة بين الاثنين في غلاطيا. وفيما هو يباركهم اصعد الى السماء. طب منظر المسيح وهو طالع للسماء عمال يرتفع لان المسيح يسلك بحسب الروح وليس بحسب الجسد. اللي بيسلك بحسب الجسد ده بيتشد لتحت، ما يقدرش يطلع لفوق لان الجاذبية بتشده لتحت باستمرار، وتفضل تشده لتحت لحد ما تجيبه في الهاوية. الهاوية اللي هي الحفرة ملهاش قرار، يعني حفرة ملهاش قعر، ملهاش نهاية، يفضل نازل 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 الى ما لا نهاية. زي ما بتركبوا بتاعة الملاهي دهية ويبص يلاقي الانسان طلع لفوق قوي قوي وفجأة يروح منزلينه لتحت، يحس بان روحه بتتسحب ويتمنى اللحظة اللي هيصطدم فيها بالأرض عشان الإحساس السخيف ده يروح منه. لكن الهوية دي بقى ملهاش حتى لحظة تصطدم فيها بقاع، لكن هتفضل مسحوب لتحت على طول. الإنسان اللي عايش بحسب الجسد، لكن الإنسان اللي عايش بحسب الروح ده اللي يقدر يطلع فوق مع المسيح، يتشد لفوق. وكل ما الإنسان يطلع لفوق كل ما يشوف الأمور اللي موجودة على الأرض عمالة تتضاءل تصغر بالإيه؟ بالنسبة له. الجبال والبحار والعمارات الضخمة والأماكن الواسعة، كل ما الإنسان يطلع لفوق يجي يبص عليها كده يلاقيها عبارة عن حاجة صغيرة عمالة تصغر، لحد ما تبقى بالنسبة له عبارة عن نقطة صفر، حاجة صغيرة. طول ما نعيش على الأرض أقف قدام جبل كده صغير بالنسبة له، جبل ده قد يكون المخاوف اللي موجودة في حياتي عاملة زي الجبال، القلق اللي موجود جوايا من المستقبل ومن الجواز ومن الخلفة ومن الشغل ومن الهجرة ومن الاضطهاد، جبال من المخاوف موجودة جوايا خايف منها، أو جبال من الرغبات عاوز وعاوز وعاوز وعمال اشتهي حاسس ان انا زي